بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 66 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ بالدرس أيها الإخوة، ينبغي أن أوضح لكم شيئا. هنالك إنسان طبع كتابا هو اسمه أحكام الدلالة على تحرير الرسالة، الرسالة للإمام القشيري، وطبع لهذا الكتاب دعاية ينشرها أمام باب المسجد. كتب في دعايته لهذا الكتاب، قدم له ثلة من أعيان العلم والمعرفة، فلان وفلان والدكتور البوطي. أنا في الواقع لم أقدم أي مقدمة لهذا الكتاب، ولا علم لي بإخراجه ولا بطبعه بشكل من الأشكال. ما هو السبب الذي اقتضاني أن أقول هذا الكلام؟ كان بوسعي أن أعرض عن هذا الكلام ولا أعلق عليه، لكن سكوتي على هذا الشيء الذي لم يحصل يحرجني حرجا كبيرا. لو أنني فتحت على نفسي باب كتابة المقدمات لمن يطبعون كتبا أو يؤلفون كتبا، لما كان عملي في بياض النهار وسواد الليل إلا كتابة المقدمات. لذلك أنا منذ حين اعتذرت عن كتابة المقدمات لأقرب الناس إلي ولأحبهم إلي، لأنني لا أملك هذا الوقت بشكل من الإشكال. الآن هذا الكلام الذي كتب يجعل الناس ينهالون عليه ويقولون: ها أنت تكتب مقدمات لناس. فلذلك اقتضى الأمر أن أقول لكم هذا الكلام. إطلاقا لا علم لي بهذا الأمر، أنا لم أكتب أي مقدمة لمن طبع هذا الكتاب، كتاب شرح الرسالة القشيرية إطلاقا. لكن من الذي صنع هذا الإنسان؟ أخذ عدة أسطر من كلام قلته في درس من دروسي، أخرجه من جهاز تسجيل ووضعه في مقدمة الكتاب. شيء فعله هو ولا علم لي به بشكل من الأشكال. لا يجوز شرعا أن يقال قدم له سلة من أعيان العلم والمعرفة فلان وفلان، أنا ما قدمت. ينبغي أن أوضح هذه الحقيقة لكم، حتى مرة أخرى أقول كان بوسعي أن لا أقول هذا الكلام. لا لا نعم، لكن هذا سيفتح علي باب لا أستطيع أن أغلقه. وأنا لو كنت أملك الوقت الكبير، ولا هنا ليست هنالك أعمال كثيرة تلاحقني، لاستجبت لكل إنسان قرأت كلامه تأليفه أو عمله وكتبت له مقدمة. لكن لا أملك هذا الوقت ولا أملك هذا الفراغ أيضا. كنا نشرح في الدرس الأخير الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. وأعتقد أننا شرحنا هذه الحكمة الشرح الكافية. على كل، حتى وإن بقيت بقية من شرح هذه الحكمة لم نأتي عليها، فإن الحكمة التي تليها تتمة لها، وهي تطوف بالمعنى ذاته. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. هذا الكلام بمثابة توضيح أو الشرح أو التتمة للحكمة السابقة التي فرغنا من شرحها. حسن الأعمال بنتائج، وفي بعض نسخ من نتائج، والمعنى واحد: حسن الأعمال بنتائج حسن الأحوال، بمقدار ما تكون حال الإنسان مع الله سليمة صافية تكون أعماله حسنة نقية من الشوائب، وبمقدار ما تكون حال الإنسان مع الله سبحانه وتعالى سيئة للأسباب التي سنذكرها، تكون أعماله أيضا مكدرة مشوبة بشوائب كثيرة. الأعمال المراد منها طاعات الجوارح، الطاعات التي تبرز في الظاهر: الصلاة، الحج، الصوم، قراءة القرآن، الأذكار، هذه الأعمال التي نمارسها بجوارحنا، العبادات التي نمارسها بجوارحنا تسمى أعمال الجوارح أو تسمى أعمال الظاهر. ما هو مقياس قبول الله لها؟ وما هو مقياس صفائها من الغش والكدورات والشوائب؟ مقياس صفائها صفاء الحال، الحال الخفية أي الباطن. وكلمة الحال كلمة اصطلح عليها العلماء الربانيون، هي نفس الكلمة التي وردت في القرآن: الباطن، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، هي نفسها التي يستعملها بيان الله عز وجل بكلمة تزكية أي التطهير، تطهير لكن القلب الباطن لا ظاهر. بمقدار ما تكون سريرتك أو قل باطنك أو قل حالك الخفية مع الله عز وجل صافيا عن الشوائب، تكون أعمالك الصالحة هي الأخرى صافية عن الشوائب. طيب، كيف تكون حال الإنسان نقية صافية عن الشوائب؟ إذا رجعت إلى قلبك فرأيت أن قلبك معرض عن الدنيا زاهد فيها. وما الدنيا؟ ليست الدنيا عبارة فقط عن المال، الدرهم والدينار، الدنيا كل ما شغلك عن مولاك، كل ما شغلك عن مولاك فهو دنياك. المال دنيا، حب الرئاسة الزعامة دنيا، حب الأهواء التمتع بالملهيات الشهوات دنيا، حب منافسة الآخرين فيما وصلوا إليه من رتب دنيا، هذه كلها دنيا. فإذا وجدت قلبك معرضا عن هذه الشواغل زاهدا فيها، فإذا أنت في حال حسنة مع الله عز وجل، هذه واحدة. أيضا إذا عدت إلى قلبك فرأيت قلبك يفيض بمحبة الله، يفيض بتعظيم الله سبحانه وتعالى، يفيض بالمهابة من الله عز وجل، فتلك حال تقربك إلى الله عز وجل. وهذا هو الأساس، وهذا هو المقياس مقياس صلاح الأعمال الظاهرة هذه الأحوال الباطنة. فإذا عدت إلى قلبك ورأيت أن قلبك قد عزف عن الدنيا كما قال ذلك الصحابي يوم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حارثة: كيف أمسيت؟ نعم. فتحدث حارثة رضي الله عنه أنه قد أصبح بخير وأصبح مؤمنا، وقال له مؤمنا حقا، قال له: انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا وكأني بعرش ربي بارزة، يعني كأني في يوم القيامة مع الناس في عرصات القيامة، وكأني بأهل الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصرت فالزم. هذه هي الحال التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. فانظر إلى نفسك، إذا رأيت أن نفسك قد عزفت عن الدنيا، أي لم تعد تتعلق بزخارفها، بجمع الدراهم والدينار منها، بالرئاسة، بالزعامة، بمنافسة الأقران، الأمور المختلفة التي تشتهيها وتحب أن تنافس أقرانك فيها، إذا كنت معرضا عن ذلك فهذه أول علامة تدل على حسن حالك مع الله عز وجل. لكن هنا شيء أريد أن أقوله حتى لا يلتبس الأمر. قد يظن بعض الإخوة أن عزوف النفس عن الدنيا تستلزم أن يرفض الإنسان يده عنها. مثلا إن كان تاجرا يقلع عن تجارته، إن كان مزارعا يقلع عن زراعته، إن كان صانعا يقلع عن صنعته، موظفا يترك وظيفته ويجلس بطال في داره لأن نفسه عزفت عن الدنيا. هذا التفسير خطأ. المراد بالعزوف عزوف القلب، عزوف القلب. إذا عزفت نفسك عن الدنيا وتطهر قلبك بسبب ذلك من التعلق بها، فلتكن دارك عندئذ مليئة بالدنيا لا حرج، فلتكن نشاطاتك التجارية مثل بقية الناس لا حرج. ليست المشكلة في أن يمد الإنسان يده إلى المال متاجرا، زارعا، صانعا، موظفا، وإنما المشكلة في أن يكون قلبه وعاء لحب الدنيا والشهوات. لاحظوا. طيب، قد يقول قائل: والله هذا شيء جيد، لكن من أين يأتي هذا؟ هذه حال من الأحوال التي يشير إليها ابن عطاء الله، والتي تطهر أعمالك ظاهرة من الشوائب. الآن أحدنا يقول: طيب كيف السبيل إلى أن أزهد في الدنيا؟ شيء صعب. نعم، السبيل ميسور. أأنت واثق بالله عز وجل بمقدار ما تكون واثقا بوعد الله، بكرم الله تعزف نفسك عن الدنيا، وبمقدار ما تكون مرتابا بوعد الله، بكرم الله، بعطاء الله تتعلق نفسك بالدنيا؟ هذا هو المقياس. فالإنسان الذي اشتد يقينه بالله، ويكون هذا بكثرة المراقبة وكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن بتدبر، يزداد قلبه ثقة بوعد الله عز وجل. نعم، يزداد قلبه ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. يزداد قلبه ثقة بأن ما قد وعدني به الله عز وجل سيتحقق. نعم، مثلا الباري عز وجل يقول في محكم تبيانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الإنسان يعيش بين ظهراني المشركين والجاحدين ولا يستطيع أن ينفذ أوامر الله وأن يلتزم بأحكامه، وكان يخاف من أن يهاجر، يترك داره، يترك عقاراته، يترك تجارته، شغلة خطيرة، نعم، يصبح صفر اليدين. لكن عندما يقرأ هذا الكلام وقد آمن بأن الله وعده حق وهو لا يخلف الميعاد، وتأمل في هذا الكلام: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سيعطيه الله وسيدله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثقته بالله تجعله يترك البساتين والزروع والثمار والبيوت والعقارات في سبيل أن يسلم له دينه ويرحل إلى الله سبحانه وتعالى مهاجرا في سبيل الله. طيب، كيف عزفت نفسه عن الدنيا؟ في ثقته بالله سبحانه وتعالى. طيب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا كلام عجيب، فلنحيينه، لام التأكيد، النون للتأكيد، فعل حوصر بين مؤكدين، أحدهما لام القسم أولا وثاني نون التأكيد ثانيا. وهل يحتاج ربنا إلى أن يؤكد لنا، يقسم لنا؟ كيف؟ باري عز وجل يحتاج. هو أنا عندما أقول ينبغي أن أقسم، لأن الكلام يمكن أن يكون فيه كذب، لكن الباري ومع ذلك تفضلا منه علم ضعفنا فقوى وعده بلام القسم وبنون التأكيد. فإذا وثقت بالله تعرض عن الدنيا وتقبل إلى الله، يعني تعرض عن الجداول والسواقي وتقبل إلى المنبع، تقول: يا رب أنا معك، أنا مقبل إليك، وأنت الذي ستعطيني، أنا لا أطلب حياتي الدنيا ورفاهيتي من الأسواق، من الأشخاص، من التسكع هنا وهناك، أبدا، أنا أريد منك. نعم، يعرض عن الدنيا لأنه واثق بأن الله لن يتركه، واثق بأن الله لن يدعه جائعا، لن يذله بشكل من الأشكال أبدا. الباري سبحانه وتعالى كلامه مليء بهذه الوعود. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب، الآيات كثيرة في هذا. فمتى تزهد في الدنيا، يعني متى لا تلهث وراءها هنا وهنا وهنا، وفي سبيل الدنيا تعصي الله، تغش، تخدع، ترابي؟ عندما تثق بما عند الله، وهذا هو الزهد. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليست الزهادة في تضييع المال ولا في تحريم الحلال، إنما الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، أن تكون ثقتك بما عند الله لك أكثر من ثقتك بما جمعته في صندوقك. لكن من منا يصل إلى هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ الإنسان الذي ذكر الله كثيرا وراقبه كثيرا وكان دائما مع الله وكان دائما يقرأ كتاب الله لكن بتدبر، لا يقرأ كما يقرأ هكذا الأميون يهز رأسه هزا بقراءة القرآن ويعد على الله الصفحات التي يقلبها دون وعي، لا لا، اقرأ بتدبر وتأمل ولاحظ أن الله يخاطبك، أن الله يخاطبك، أنت نجيه وهو يناجيك. عندئذ تزداد ثقتك بالله سبحانه وتعالى. الإنسان بالله عز وجل. فإذا فرغ قلبك من شواغل الدنيا، فرغ قلبك من هذه الدنيا التي حدثتكم عن أنواعها وأشكالها الكثيرة، قلبك ينشغل عندئذ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، لأنك تعلقت بالمنبع، والمنبع هو الله، كرم الله، عطاء الله، نعم، تتعلق بالله عز وجل. عندئذ يصفو عملك. عندما تقوم إلى الصلاة وتناجي الله، هل يمكن بخيالك أن ينشغل بالسوق؟ هل يمكن بفكرك أن ينشغل، أن يتخيل متجرك وعلاقتك بفلان الذي اشتريت منه والذي بعته، والصفقة التجارية التي لا تدري مصيرها؟ ممكن؟ لا. لماذا؟ لأنك اتجهت بثقتك إلى الله. ثقتك بالله خلصتك من التعلق بالفروع، نعم، ومن ثم أصبح قلبك فارغا عن الشواغل. هذه حال من الأحوال التي يشير إليها ابن عطاء الله السكندري، وهذه أهم الأمور. نعم، الإنسان لا ينشغل عن الله إلا بالدنيا، والشيطان مهما حاول لا يستطيع أن يغرك إلا إذا استعان بالدنيا. يعني كيد الشيطان أقل بكثير من خطورة الدنيا التي تسكر الإنسان. وأنا لا أقول إن الإنسان ينبغي أن يصبح ملكا، لا، نحن محتاجون إلى طعام، إلى شراب، إلى كساء، إلى مسكن، إلى أسرة، إلى كل شيء، لكن ماذا نصنع؟ نطبق أمر الله. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا أطلب من غيره، أثق به، أسير على النهج الذي أمرني به. ثم ماذا يعني؟ ماذا أصنع؟ أؤدي ما وظفني به، وأترك ما قد وعدني هو به. في شيء قال لي مطلوب منك أن تقوم بهذه الوظيفة طالما كنت حيا في دار الدنيا، مطلوب مني أن أكفيك وأن أسعدك وأن أعطيك ما تريد، أنا ملتزم بما قد وعدتك به، فالتزم أنت بما قد كلفتك به. باري ما في من دي اسمه، لكن هو ألزم ذاته، كتب على نفسه الرحمة. نعم، فمهمتي ما هي؟ الأمور انفكت، الباري عز وجل ألزم ذاته تجاهي، بقي أن ألزم نفسي بالوظيفة التي كلفني بها. أقول يا رب أنا ذا سأعكف على ما قد طلبته مني، وأكل حياتي، طعامي، شرابي، مسكني، زواجي، كل شيء إليك. نعم، هذا الوضع لا يكون إلا بالثقة التي تتنامى بالله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية التي يشير إليها ابن عطاء الله أيضا، والتي هي سبب من أسباب حسن الأعمال، أن يفيض قلبك بعد هذا حبا لله وتعظيما له ومهابة. هذا شيء آخر، موضوع الثقة بوعد الله انتهينا منه، هذه حال عظيمة إذا أكرم الله عز وجل بها الإنسان. الشيء الثاني أن يفيض قلبك حبا لله. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالنهج الذي ذكرته أكثر من مرة. مصدر الحب ما هو أيها الإخوة؟ واحد من أهم مصادر الحب الإحسان. الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، هذا كلام الشاعر، كلام سليم. فالإنسان الذي يحسن إليك دائما يسترقك، يملك قلبك، أليس كذلك؟ تأمل وافترض أن صديقا لك يرعاك رعاية عجيبة، يكرمك بماله كل ما احتجت، ولا يطلب منك لا جزاء ولا شكر، يرعى صحتك كلما أصابك ضيق، يسهر على راحتك، يبعد عنك أشباح الأخطار، أسباب الأذى. يعني الإنسان وقف حياته كلها على رعايتك، وتنظر إليه طبعا وأنت إنسان، إنسانيتك نامية كاملة، طيب كيف يكون حالك معه؟ ألا تعشقه؟ أكيد إذا كان الإنسان سوي الإنسانية لا بد أن يحبه، لا شك في هذا. طيب قارن بين إحسان هذا الشخص كما نفرض وإحسان من خالقك سبحانه وتعالى إليك. لا يبلغ إحسان هذا الشخص مهما كثر وكثر، لا يبلغ واحد من مليار، لا أقول مليون، مليار، أليس كذلك؟ عد إلى إحسانه إليك منذ أن خلقك فسواك فعدلك ثم ركبك في هذه الصورة. إحسانه إليك في السمع، في البصر، في النطق، في الذوق، في الشم، إحسانه إليك في العافية، إحسانه إليك نعم، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. إذا تأملت إحسان المنعم المتفضل وهو الله عز وجل، هل تتصور أن لا تعشقه؟ لا يمكن. إذا كنت إنسانا سويا في إنسانيتك لا بد أن تعشق مولاك وخالقك، لكن الأمر يحتاج إلى يقظة، إلى أن تتنبه، من الذي يرعاني بهذه العافية؟ أنت في كل لحظة معرض لأخطر الأمراض، الجو الذي حولك مليء بالجراثيم، الهواء الذي من حولك وأنت تسير في الأسواق، تدخل دارك، تدخل المعمل الذي تشتغل فيه، تدخل مليء بالجراثيم، بالميكروبات المتنوعة. طيب ما الذي يحميك منها؟ الأطباء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يقولون المناعة، المناعة. طيب سألوا ما هي المناعة؟ إلى الآن لا يستطيع طبيب أن يفسر المناعة إلا بكلمة مناعة، مناعة يعني مناعة، نعم. لكن ما هي المناعة؟ سر يودعه الله في كيانك يحصنك به من هذه الأخطار كلها، هذه هي المناعة. طيب إذا فالبارئ عز وجل يحميك، ولا حماية الأم لمولودها في كل لحظة، في كل لحظة، في كل عافيتك نتيجة هذه الحماية، عقلك. طيب ماذا تصنع لو أنك أصبحت وقد فقدت الذاكرة، نسيت كل شيء، نسيت نفسك، نسيت الزوجة، ونسيت الأولاد، ممكن ولا لا؟ لحظة، من الذي يجعلك لا تنسى، ألا تحجب عن هذه النعمة؟ مولاك وخالقك، العقل. صحيح الإنسان تنظر إليه وإذا به جميل، نعم يتألق حسنا، لكن 90% من الجمال إنما هو ألق العقل. إذا غاب العقل تنظر إلى صاحب هذا الجمال وإذا بجماله غاب. العين هي هي، والوجه هو هو، والشكل هو هو، لكن الألق كان ألق وعي وفكر غاب. طيب من أين هذا؟ من عند الله عز وجل. كيف تستسيغ الطعام؟ كيف الباري عز وجل يكلف هذه الأجهزة الخفية في كيانك أن تنفذ وظائفها؟ الدورة الدموية، القلب، الضخ، الكبد، الكلية، المعدة، كل 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 عم يأتي وظيفته. نعم نعم. من الله سبحانه وتعالى يحميك، يرعاك، يعطيك، يكرمك، يعافيك. طيب إذا تأملت في هذه الطائرة كيف تكون حالك مع الله؟ تعشقه، تحبه. فإذا أحببت الله طرد هذا الحب من فؤادك، محبة الأغيار كله ما عاد فيه، لأن هذا الحب الأقوى يطرد الحب الأدنى. هذه هي الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية. وعندئذ عندما تقرأ كلام الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأنهم دائما يراقبون النعم التي تفيد إليهم، يراقبون الأحوال التي يكرمهم الله عز وجل بكل شيء من عند الله، كل شيء كل شيء. في إنسان لم أعد أذكر اسمه، له بعض أبيات بين العامية والعربية يقول فيها: ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى فالكل منه. نعم، هذا كلام سليم، هذا كلام سليم. نعم، هذا من أين يأتي؟ من كثرة المراقبة أيضا، من كثرة تلاوة القرآن، من كثرة التدبر. يأتي هذا الحال من أن تتأمل صلة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا وجدت هذه الحالة الثانية إلى جانب الحالة الأولى، الحالة الأولى زهد، وعرفنا معنى الزهد ومصدر الزهد الثقة بما عند الله. الحالة الثانية الحب، حب الله عز وجل وتعظيمه ومهابته. نعم، فالحالان يتضافران ليصبح عملك عندئذ نقيا، نقيا من كل الشوائب. لن تجد شائبة تتسرب إلى عملك الظاهري من صلاة، من حج، زكاة، من تلاوة قرآن، من أي عمل من الأعمال الظاهرة التي تقوم بها. رب قائلا يقول: أنت تقول ينبغي أن يكون القلب وعاء أو مكانا لحب الله والمخاف من الله، كيف هذا؟ يقول البعض: نحن عادة إذا خفنا من شخص لا نحبه، وإذا أحببناه لا نخاف منه. يعني عند حياة الناس فيما بينهم الحب والخوف كأن بينهما تناقض، فالذي تخاف منه لا تحبه، لأنه مفروض أنه ليش تخاف منه؟ لأنه بيضربك، بيزيك، بيظلمك، أقوى منك. طيب في هذه الحالة مفروض أنه ما تحبه. فيستشكلون ويقولون: كيف يطلب منا أن نحب الله وأن نخاف الله؟ الجواب: فعلا لا يلتقي حب وخوف في قلب من شخص واحد إلا في حالة واحدة، يلتقي الحب والخوف عندما يكون المحبوب والمخوف منه هو الله. نعم، بالنسبة للناس ما يلتقي، لكن بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى إذا تأملت تجد أن قلبك يحبه بمقدار ما يهابه ويخافه. ليس مصدر الخوف أنه والعياذ بالله أن تخشى أن يظلمك الله، لا، موارد. ليس مصدر الخوف أن لا يعطيك الله ما وعد، لا، ولكن مصدر خوفك من الله أنك تعلم تقصيرك في جنبه، أنك تعلم مدى إعراضك عن حقوقه في مقابل كثرة إحسانه وعطائه 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 لك. فمن هنا تنقدح مشاعر الخشية من الله سبحانه وتعالى، تقول: يا رب كيف مصيري غدا؟ أنت تكرمني من الفرق إلى القدم، تعطيني العطاء الوفير والكثير الذي لا حصر له، نعمك كثيرة تتكاثر دائما، وأنا عندما أنظر إلى ما فعلته لك تجاه نعمك لا أجد أني قد فعلت شيئا، كيف يكون حالي غدا بين يديك إذا وقفت تحاسبني؟ نعم، من هنا ينقدح الخوف، وهذا الخوف لا يتعارض مع الحب، حب الله عز وجل أبدا. قلت لكم إن الفضيل بن عياض عندما حج وقف يوم عرفة وقفة واحدة من الصباح إلى المساء، هكذا يرمق ويفكر ويتأمل. الكلمة الأخيرة التي قالها ثم نزل إلى مزدلفة قال: وخجلتاه منك غدا حتى ولو عفوت عني. حتى ولو عفوت عني. هذا هو الخوف الذي يشعر به العبد تجاه الله. اذكر سيدنا الفضيل أيام شبابه عندما كان معرضا عن الله، عندما كان ناسيا ربه، عندما كان شابا يتشطى ويقطع الطريق، وكان قد تعلق قلبه بفتاة ثم جذبه الله إليه فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى. خوفه عبارة عن تذكر حالته تلك، كيف كان حاله مع الله، كيف لم يكن يذكر الله، كيف لم يكن يستحي من الله عز وجل. وكأن لسان حاله يقول مع ذلك الشاعر: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. نعم، هذا هو الخوف الذي يجتمع مع الحب. خوف العبد من الله ليس من أن الله يظلم، أعوذ بالله، سبقت رحمة الله غضبه، لكن أنا وأنت والآخر ننظر إلى تقصيرنا في جنب الله عز وجل، إلى إساءتنا لله عز وجل، إلى إعراضنا عن حقوقه، مع اليم المتلاطم الذي لا ساحل له من كرمه، فهذا يبعثنا على الخوف والوجل من الله عز وجل. إذن الحب والخوف من الله يلتقيان، لكن العباد مطبولون على الظلم، فأنا ممكن أن أخشى من زيد من الناس أن يظلمني، أن يسرقني، أن يسيء إلي، ومن ثم لا أحبه. أما ربنا سبحانه وتعالى فإن حبه والمخافة منه يتعانقان في فؤاد العبد المؤمن لله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا فلنعود إلى الحكمة التي يخاطبنا بها ابن عطاء الله. يقول: حسن الأعمال بنتائج حسن الأحوال. عندما تكون حالتك القلبية مع الله حسنة يكون عملك أيضا حسنا. وعرفنا حسن الحال من زهد في الدنيا نتيجة الثقة بالله، ومن امتلاء القلب بحب الله وتعظيمه والمهابة منه. قل لي، عندما يقوم هذا الإنسان فيقف بين يدي الله مصليا، كيف تكون صلاته؟ هل يعترضه شاغل من شواغل الدنيا لينسيه أنه يخاطب الله؟ لا يمكن. هل يمكن لحجه عندما يذهب حاجا إلى بيت الله أن يبتغي بحجه أي شيء غير وجه الله سبحانه وتعالى؟ إذا وقف في الموقف هذا يعلم، ينصح، يأمر، يذكر، هل يمكن أن يكون قصده بذلك دنيا يصيبها أو ثناء الناس عليك؟ لا، مستحيل. ليش؟ لأنه لما بيكون قصده ثناء الناس عليك معنى ما هو زاهد، معنى ذلك أنه غير واثق بالله عز وجل، ومعنى ذلك أن قلبه فارغ عن محبته لله سبحانه وتعالى. طيب، وحسن الحال من أين يأتي؟ قال: وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. في هنالك مقامات الإنسان، أول مقام التوبة. التوبة يكون آسي، منحرف، معاصي، يقول: يا رب تبت إليك، ها أول درجة. المقام الثاني الصبر. الصبر يلاقي مشاكل، صعوبات، اصبر. المقام الثالث الرضا، يرضى عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا حديثنا عن المقامات نرجيه إن شاء الله إلى درس آت، والحمد لله رب العالمين.